الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع اسم من أسماء الله الحسنى من الأسماء العظيمة، نفهم معناه ونستنبط ثماره بعون الله تعالى. الاسم الذي معانا اليوم هو اسم الله الحي، واسم الله الحي ورد في القرآن أكثر من مرة في عدة آيات وسور، وكذلك جاء في السنة. فمما ورد في القرآن قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وكذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي السنة مما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحي من حيث المعنى اللغوي، حيث المعنى في اللغة الحي من الحياة، والحياة ضد الموت، والحي من كل شيء نقيض الميت. ولذلك الحيوان اسم يقع على كل شيء حي فيه روح وحياة. فالحي إذن يفهم من كلام العرب أنه خلاف الميت، والحياة خلاف الموت، والحيوان خلاف الميت أو الموت. وما اسم الله الحي في معناه في حق الله تعالى، معناه أن الله عز وجل هو الحي الدائم الباقي الذي لا يموت جل جلاله ولا يعتريه الفناء، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل الحي عن الباقي الذي حياته دائمة باقية، فهو سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يموت جل جلاله ولا يفنى. فالحي الذي لا يموت معناه أن الله عز وجل حي لا يموت لا يفنى ولا يبيد، كما يموت البشر أو كما يموت المخلوقون، وإنما الله عز وجل لا يموت جل جلاله، لأنه الله الرب، وهو سبحانه إله يدير الكون ويدبر الكون ويدبر الأمر، ومن كان كذلك لا ينام ولا يموت، حي قيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ويبقى حيا وما سواه يموت ويفنى. وبهذا الاسم وبغيره من الأسماء والصفات استحق تعالى صفة الألوهية والربوبية، لأن الله الحي لا حي لا ينام، يدبر الكون ويصرف الأمور ويصعد إليه كل شيء وينزل ويرزق العباد ويحيي ويميت ويفنى ويفني ويبيد، فيبقى جل جلاله حيا دائما لا يفنى. وهذا يستلزم أيضا صفة الألوهية، فإذا كان الله تعالى حي لا يموت وهو دائم جل جلاله، فحينئذ هو الإله الحق الذي له الألوهية والربوبية، فهو الإله المستحق للعبادة، لأن ما سواه إما هو جماد فهذا ليس فيه حياة فلا يعبد من دون الله، وإما ما كان أصله من عدم كالإنسان أو المخلوق الذي يعبد فهذا وجد من عدم ثم يهلك ويفنى، فلا يستحق ولا ينبغي أن يكون إلها من كان في عدم ثم يفنى ويموت ويهلك، لا يكون إلها. ولكن الله جل جلاله الحي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت جل جلاله فهو الإله الحق، ولذلك استحق الألوهية والربوبية وأن يعبد جل جلاله ولا يعبد إلا الله، لأن الآلهة حتى تكون آلهة لابد أن تكون قادرة على كل شيء، وأن لا يعتريها فناء ولا نوم ولا نقص، وهذا كله منتف وعن أي آلهة تعبد من دون الله، فكل ما يعبد من دون الله فان هالك وذاهب إلى الفناء وكان يوما في عالم العدم. أما الله فهو جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلما كان الله هو الحي ومن أسمائه الحي كان هو الإله الحق وهو الرب الحق جل جلاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فحياة الله سبحانه حياة كاملة، أكمل حياة وأتم حياة، وهذه الحياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من صفات النقص، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى كلما كانت الحياة عنده أتم ويكون أصح وأعقل كان أقدر على تصريف الأمور وأقدر على التفكير وتدبير الأمور، هذا في حق الإنسان. فكيف والله الحي الدائم جل جلاله فلا شك أنه الأعظم والأقدر على تدبير الأمور وعلى إدارة الكون وشؤون العباد. وهذا الاسم اسم الله الحي، اسم الله الحي من آمن به وجد ثمارا طيبة في حياته وفي نفسه، فمن الثمار الطيبة للإيمان باسم الله الحي، وإذا اعتقد العبد وآمن أن من أسمائه أنه الحي أي الذي لا يموت، فإن القلب إذا انعقد فيه أن الله حي لا يموت أوجب فيه محبة وإجلالا وتعظيما لله تعالى. فإذا آمن العبد أن الله حي قيوم لا يموت ولا ينام هذا يزرع في القلب محبة الله وعظمة الله وإجلال الله وتوحيد الله وإلوهية الله وربوبيته جل جلاله، فإن القلب يعظم هذا الإله العظيم الذي لا ينام ولا يموت ولا يفنى جل جلاله. وبهذا يكون لله في القلوب عظمة وشأن عظيم ومكانة وقدر. أيضا إذا علم العبد وآمن أن من أسماء الله الحي فإنه يزرع في قلبه تمام التوكل على الله، لأن التوكل على الحي الذي لا يموت هو التوكل التام. فإن الإنسان قد يعتمد في حياته على أحد من البشر فيموت عنه ويتركه، أو يعتمد على قضاء حاجته عند إنسان فيمرض أو يضعف أو يموت فلا تتحقق حوائجه، لكن الله حي قيوم لا ينام ولا يموت جل جلاله. وهذا معناه أن توكل العبد على الله الحي توكل تام، لأنه يعلم أنه توكل على الإله الحق الذي لا يموت ولا يفنى وأنه على كل شيء قدير. لذلك يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا التوكل التام، فعندما تتوكل على الإله الحق القادر على كل شيء الحي دائما لا يموت، فأنت تتوكل على الله الحي الذي يقضي الحوائج ويفرج الكربات. وأيضا إذا علم العبد أن من أسمائه الحي فحينئذ يؤمن بأن لله الصفات التامة والأسماء الحسنى وأن لله صفات الكمال. فمن اسم الحي تنبثق الصفات، فلأن الحي الذي لا يموت إذن هذا الذي له صفات الكمال والأسماء الحسنى. فهذا الاسم اسم الله الحي والقيوم ترجع إليه كثير من الأسماء والصفات، لأن من كانت حياته حياة تامة كاملة لا نقص فيها ولا خلل ولا عوز، فمعناه أن الله الحي له صفات الكمال في كل شيء، في صفات الكمال يجد صفات الكمال في هذا الإله الحي، في علمه، في سمعه، في بصره، في قدرته، في إرادته، في قوته، في رحمته، وفي فعله ما يشاء. فمن آمن باسم الله الحي وجد مثل هذه الثمار، فالله سبحانه وتعالى حي. أيضا من آثار الإيمان بسم الله الحي تخفيف الهموم والكربات وضيق الصدر والغم والهم، لأن العبد مهما ضاقت به الحياة واجتمعت عليه الهموم والأحزان، إذا آمن أن الله حي قيوم يدبر الأمر لا يموت وتوكل على الله وتوجه إليه ارتاح في نفسه، وعلم أن الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام يدبر أمره ويسمع صوته وشكواه ومناجاته ويسمع دعاءه. وإن نام العبد بهم وحزن فإن الله لا ينام، قيوم يتابع ويدبر جل جلاله لا تخفى عليه خافية. وإن مات من مات فإن الله حي. فهذا الاسم يوجب في القلب أملا وسعادة وسرورا وإيمانا بأن تفريج الكربات عند الله الحي الذي لا يموت. هذا وإن شاء الله إلى لقاء آخر مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: متى نصلي سنة الفجر القبلية حيث لا وقت بعد الأذان لبدء الخطبة؟
سنة الفجر القبلية،
سنة الجمعة القبلية.
سنة الجمعة القبلية. هذا السؤال نتج من فهم خاطئ، ولذلك كان السؤال بهذه الصورة، وهي أن للجمعة سنة قبلية، وإن اختلف العلماء رحمة الله عليهم في وجود سنة قبلية أو عدم وجودها، فالصحيح أنه لا سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، وإنما هناك النفل والتطوع المفتوح، بمعنى أن المصلي إذا حضر إلى المسجد قبل صلاة الجمعة فإنه في هذه الحالة ينشغل بقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصلاة بركعات مفتوحة حتى يصعد الخطيب المنبر فيتوقف عن الصلاة والذكر والدعاء والتلاوة ليستمع للخطبة. فالذي يدل أنه لا سنة قبلية أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيسلم فيؤذن بلال بين يديه هذا الأذان بين يدي الخطبة، إذن معناه ليس هناك سنة لعدم الوقت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو أمر أصحابه أن يصلي سنة قبلية، ولا نقل عنه ذلك، خاصة أنه كان غالب النوافل نوافل الصلوات يصليها في بيته كالسنن الرواتب ثم يخرج إلى المسجد أو إلى الصلاة. فهذا معناه أن ليس هناك سنة قبلية، إنما هناك النفل المفتوح، النفل المطلق، أن يصلي المسلم ركعتين ركعتين ما استطاع إلى حضور الخطيب. ولذلك ما يفعله بعض الناس إذا سمع الأذان الأول قام فورا فصلى، فهذا غير صحيح إن كان يقصد السنة القبلية. إذا قلت أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد وهو الأذان بين يدي الخطبة، فلذلك صحح السؤال ونقول اجتهد في العبادة قبل الخطبة، سواء كان بعد الأذان الثاني بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، أو حتى لو دخلت قبل الأذان الأول إذا كنت مبكرا فاجتهد في الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن إلى أن يؤذن الأذان الثاني في هذا الزمن، فحينئذ يجلس لسماع الخطبة. أما بعد صلاة الجمعة فنعم، فهناك سنة بعدية، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
والله شيخ أنا عندي أولاد 2 في الجامعة ما شاء الله.
نعم.
اثنينهم يعني يسوقون سياراتهم، بس عندي واحد يصرف وايد وواحد يصرف قليل. مثلا يعني مصرفهم الجميع نفس الشيء يعطيهم شهريا، لكن هذا الولد مثلا يحوط بالسيارة وايد، مثلا يعمل مخالفات، بترول أكثر، هذا بأصرف عليه أكثر. والثاني يعني شوي راكد، ما يطلع، ما هذا، فمصروفه عادي يعني. فهل هذا فيه تفرقة يعني هذا، لأنه هو يصرف لك على السيارة ويحب يشتري ويحب هذا ومخالفات أتبع عنه، والثاني أعقل منه يعني ما يصرف الكذا. فبهالحالة هل يكون يعني أنا عدلت
بينه،
ولا
أنه
لازم
أعطيها ذاك
شيء بعد؟ هذا.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال محمد، الشيخ يقول عندي أبناء في الجامعة، يقول أحدهم يعني مصروفه متوسط والثاني يقول مصروفه عالي، يقول يأتي مثلا بمخالفات، يستعمل السيارة كثيرا، يحتاج يعني يقول مال يعني البترول وغير ذلك. فالشيخ الآخر يقول لا، أنه يعني يجلس في المنزل لا يصرف كثيرا، يقول هل هذا يعني الصرف على هذا الشخص أو هذا الابن بمبلغ أكبر من الآخر أو أكثر من الآخر، هل هناك تفرقة بين الأبناء وعدل أو عدم عدل بينهم؟
هنا في النسبة للنفقة من حيث الحكم العام، تختلف عن الهبة أو العطية. في حالة الهبة أو العطية أو المنحة والعطاء، عندما يهب الأب أحد أولاده أو يعطيه هبة، فهنا قال أهل العلم لا بد من العدل والتساوي، ويستوي فيه الذكور والإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير لما ذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله نحلة، فسأله أنحلت بقية أبنائك؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذن يريد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ثمة عدل بين الأبناء في حال الهبة، يعطي هذا مثلا هدية 10,000 بدون مناسبة، فهذا معناه لا بد أن يعطي البقية، أو يعطيه سيارة يعطي البقية متى ما جاء الوقت المناسب. ولكن في حالة النفقة فلا يشترط العدل، لأن النفقة بحسب الحاجة، فنفقة البنت مثلا تختلف عن الابن، فالبنت في نفقتها خاصة مثلا في لباسها قد تحتاج أكثر، تكلف أكثر في العيد مثلا نفقتها، أو في لباسها تحتاج ثياب، تحتاج نفقة أكثر، تحتاج حلي تتزين، هكذا في النفقات. النفقات الضرورية لابد منها للجميع، من المأكل والمطعم والمشرب والملبس والمسكن أو الأدوية والعلاج. باقي النفقات بحسب الحاجة، من مثلا الثياب، ثياب البنت تختلف عن الولد وهكذا، فهنا قد تزيد النفقة من جهة البنت. الولد الكبير نفقته تختلف عن الصغير، لو عنده ابن عمره 20 سنة في الجامعة ستختلف نفقته عن طفل في الصف 5 أو 6، فهذا يذهب مثلا للمدرسة يحتاج 10 دراهم، الابن يذهب للجامعة يحتاج إلى 30 درهما أو 50 درهما، هذا الاختلاف لا يضر، لأن نفقة هذا تختلف عن نفقة هذا. كذلك هذا الذي ذكره الأخ، هنا النفقة تختلف، ولكن ها هنا أمر أن تكون النفقة في قدر ما يحتاجه حقيقة، وليس في الإسراف والتبذير. هنا يجب أن ينبه هذا الولد أن لا يسرف كثيرا، وأن لا ينفق كثيرا من المال ويبعثر المال. هنا ينبه أن النفقة لابد تكون معتدلة بينك وبين إخوانك، وعليك أن تخرج، لا مانع أن تخرج وترتاح وتتنزه وتروح عن نفسك، لكن بالقدر المعتاد. فإذا خرج بالقدر المعتاد والمطلوب شرعا أو الذي هو معروف عرفا، فهنا لا يكون قد ظلم، لأن واحد من العيال ممكن مثل ما نقول بيتوتي ما يحب يطلع وايد، الثاني يخرج خروجا معتدلا مثلا نهاية الأسبوع يصرف المعقول، يأكل شيء، وقود السيارة يصرف المعقول، هذا لو اختلف بين الأبناء لا مانع، لأن الذي جلس في البيت هو الذي لا يحب الخروج، وذاك الذي خرج خروجا معتدلا لا يعتبر مبذرا، فلا يكون فيه ظلم. فحينئذ نبه أن يخرج الخروج المعتدل، أن لا يكثر من تبذير المال، وأن يعتاد الولد أن يتعلم كيف يحافظ على النعمة من الآن، أن تربيه كيف يحافظ على النعمة ويحافظ على المال، وأن لا يبذره حتى يتعلم ذلك، وأن يعلم أن له إخوة ونفقات كثيرة أخرى، ليس فقط كل المال له. فإذا بلغت جهدك واجتهادك وغلبت ظنك في العدل بقدر المستطاع بما هو معروف عرفا، لو أعطيت واحد أكثر فحينئذ لا تكون ظالما إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
كأن المكالمة انقطعت. نعم أبو أحمد تفضل، تفضل على الهواء نسمعك. نعم 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 فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة. يقول ما تفسير الآية والعاديات ضبحا؟
نعم، هنا الله عز وجل يقسم، هنا قسم، الواو هاي واو القسم، وهذا القسم لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله له أن يقسم بما شاء سواء كان بنفسه جل جلاله أو بشيء من مخلوقات. أما الإنسان المخلوق العبد فليس له أن يقسم إلا بالله تعالى فقط، لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الحلف بغير الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فلا يجوز هنا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. أما العاديات فبعض أهل العلم يقول إنها الإبل العاديات التي تعدو تجري، والله أقسم بالإبل هنا لأنها معروفة عند العرب، وقيل المراد بالعاديات الخيل، وهذا القول أدق أو أقوى، فالله أقسم تعالى بالخيل لأن عدوها يختلف عن الإبل، عدوها فيه ما فيه من القوة وما فيه من ظهور الأنفة، وفيها من آيات الله العظيمة ونعمه الظاهرة، لذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خيل معقود في نواصيها الخير، ويختلف عدو الخيل عن غيرها، ولذلك هنا أقسم الله بالعاديات تنبيه لما في خلقه في الخيل من العظمة وآياته العظيمة البارزة الظاهرة، والتي تعدو عدوا أي قيل تعدو على أعدائها سواء كان في الجهاد أو في السباق عدوا بليغا. وهذا العدو اللي هو الجري والركض القوي من الخيل ينتج عنه صوت في صدرها، هذا صوت الذي في صدرها من العدو والجري يسمى الضبح، وهو صوت النفس في الصدر عندما تجري جريا شديدا وتجري وتعدو عدوا قويا سريعا، يصدر من الخيل نفس واضح يسمى الضبح. فقال والعاديات ضبحا أي أقسم بالعاديات الخيل التي تجري جريا قويا واضحا ولها صوت نفس في صدرها، يعني الله ينبه على عظمته وقدرته أن خلق هذا في مثل يعني الخيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك جزاكم الله خير وجعلكم من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير أبو سلطان.
سؤالي لفضيلة الشيخ بس يوضح لنا المواضع اللي نقدر نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مواضع بس نقول بسم الله، أنا شوية أشكل علي الموضوع، فياريت لو شرح بسيط متى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كاملة ومتى نسمي بسم الله.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان، تسمع شاء الله رد. هياك الله. سؤال بسلطان، فضل الشيخ يقول ما هي المواضع التي نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم والمواضع التي نقول فيها بسم الله فقط؟
هذا يحتاج بحسب ورود الدليل، فما ورد فيه الدليل يحتاج معرفة مورد الدليل، فما ورد فيه الدليل التسمية الكاملة يسمي تسمية كاملة، وما ورد فيه التسمية بسم الله فقط دون بقية أسمائه الرحمن الرحيم فحينئذ يقتصر على الوارد في الدليل. فبسم الله الرحمن الرحيم عند تلاوة القرآن في أول السورة تكون كاملة لأنها خاصة في الفاتحة، آية من الفاتحة، وهي آية من القرآن الكريم يستفتح بها السور بداية السور، فهنا تكون كاملة. وما ورد فيها من تسمية بسم الله فقط يقتصر عليه، مثل الأكل بسم الله، وكذلك مثل أيضا دعاء النوم بسمك اللهم أموت وأحيا، أو دعاء دخول المنزل بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. أو يريد أن يفعل شيئا بسم الله، أو الطعام بسم الله، كذلك في الوضوء بسم الله. فهنا ما جاء بالدليل أنه يقتصر على اسم واحد من أسمائه وهو الله تعالى فيقول بسم الله، وما كان كاملا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يزيد عليه، فما كان فيه بسم الله يقتصر عليه. مثل بسم الله هنا فقط مثلا في الطعام، أو بسمك اللهم أموت وأحيا، أو بسم الله ولجنا. وما كان غير ذلك ممكن أن يأتي به كاملا، مثل يريد أن يفعل شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يريد أن يلقي كلمة وخطاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا مانع أن يستفتح بالبسملة الكاملة لأنه لم يوجد دليل على قصرها على اسم الله. فمثل هذا يقف عند الدليل. أو الوضوء ممكن يقول لكامل بسم الله الرحمن الرحيم يتوضأ، أو بسم الله، لأنه ورد فيه الدعاء بالتسمية، ورد فيه الدعاء يعني استفتاح الوضوء بالتسمية، فلا مانع من ذلك. فحينئذ ينظر في الدليل، أين جاء الدليل، فحينئذ ما كان فيه البسملة كاملة يأتي بها كاملة، وما كان فيها بسم الله يأتي بسم الله فقط، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في رمضان وفي العشر الأواخر وفي ركعة الوتر بعض المصلين وبعد سلام الإمام لا يتبعون الإمام ولا يسلمون ويكملون الصلاة ويأتون بركعة ثانية ويسلمون بعد ذلك، وعند سؤالهم لماذا يعني يفعلون هذا الأمر كان ردهم أنهم نعم معنا مكالمة. نعم أخ إبراهيم تفضل. نعم تفضل أخ إبراهيم على الهواء. نعم تفضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة. يقول في رمضان وفي العشر الأواخر وفي ركعة الوتر يقول بعض المصلين وبعد بعد سلام الإمام لا يتبعون الإمام لا يسلمون معه ويكملون الصلاة يأتون بركعة ثانية ويسلمون بعد ذلك، وعند يقول سؤالهم لماذا يفعلون هذا الفعل كان ردهم أنهم يريدون أن يصلوا قيام الليل بعد ذلك يأتون بصلاة الوتر بعد أن يقوموا الليل، هل هذا الفعل جائز؟
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة واحدة، فقال لا وتران في ليلة، أي لا يصلي لا يوتر المسلم بركعة واحدة مرتين، وإنما يصلي ركعتين ركعتين فيوتر في أول الليل، أو يصلي ركعتين ركعتين ويؤخر الوتر ركعة الأخيرة إلى آخر الليل. والوتر آخر الليل لعله أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيكون للوتر تأخيرة، وللمسلم أن يعجله في أول الليل ليضمن القيام ويوتر، ثم إذا قام في الليل لا يوتر إنما يصلي شفعا ركعتين ركعتين. فهؤلاء لا يوترون في أول الليل، يشفعون الوتر مع الإمام إذا سلم يأتون بركعة ليوتروا آخر الليل. فمن حيث العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، هذا صحيح لكي لا يوتروا آخر الليل، وإن عفوا لكي لا يوتروا أول الليل، وإنما ليدعوا الوتر إلى آخر الليل. ولكن من حيث متابعة الإمام الأفضل الوتر معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معي، من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يوتر معه وينصرف. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فالوتر معه في أول الليل أفضل، بعد ذلك إذا صلى القيام يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر. ولكن لو فعل هذا شفع الوتر مع الإمام، سلم الإمام فقام فأتى بركعة ثم بعد ذلك أوتر آخر الليل، لا مانع من ذلك، لأنه بهذا لم يقع في النهي، وهو أنه وتر مرتين، بل اقتصر على وتر واحد في آخر الليل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل.
شيخ أصحاب الشيخ عبد الله، كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يسلمك ويبارك فيك، شاء الله يطول لي عمرك.
وياكم.
قال أمرك أنا أخذت مرات يعني ما ألحق على الإمام أصلي الفجر، فأصلي في البيت، هل يجوز أنا أقنت في الركعة الثانية؟ هل يجوز يعني أقنت؟ يعني كل يقول منها يصير من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني وكل أمر من إنسان، شو يعني بغينا شو معنى نعرف
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ ابراهيم، تسمع ان شاء الله.
مشكورين
الله يبارك فيك، الله يحفظك، حياك الله. السلام عليكم. نفضل الشيخ، سؤال الاخ ابراهيم يقول: في بعض الاحيان اقول او تفوتني يقول صلاه الفجر في جماعه فاصليها في المنزل، هل اقنط في الركعه الثانيه؟
القنوت في الوتر او في عفوا صلاه الفجر قال به بعض المذاهب وبعض العلماء، بعض المذاهب المعروفة المشهورة المعتبرة، مع خلاف عندهم في المذهب. ولكن من حيث الدليل لا يوجد دليل على الوتر في على القنوت في صلاة الفجر، لا يوجد دليل على القنوت في صلاة الفجر، وذلك لأنه لم يصح الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الوتر على صلاة الفجر، وقصر القنوت على صلاة الفجر واستمر في ذلك. ولذلك الفقهاء الذين قالوا ليس من السنة القنوت في صلاة الفجر، قولهم هو الأقرب للصواب والصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاته، نعم، عندما تنزل نازلة كان يقنت، كما حدث لما قتل القراء السبع الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه من قتلهم وغدرهم، وذلك لمكانتهم عنده، فدعا على من قتلهم وقنت شهرا على قبيلة رعل وذكوان. ويكون القنوت في كل الصلوات على الصحيح حينما تنزل بالأمة نازلة، وتكون كما قال الفقهاء بإذن ولي الأمر يأذن بذلك، فيقنت أئمة المساجد إذا حلت نازلة من داء مثلا أو عدو على أبواب الوطن أو مصيبة نازلة تنزل، فحينئذ يكون القنوت وهو الدعاء لرفع هذه المحنة، أو تنزل نازلة ببلد مسلم فيقنت المسلمون في بلدانهم بعد إذن ولي أمرهم لرفع المحنة والمصيبة عنهم، ليتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه يعني بهذا القنوت وبهذا الدعاء، عسى الله أن يرفع الكربة. هذا هو الصحيح. فأنت إذا صليت في بيتك صلاة الفجر صليها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دون قنوت، وإنما القنوت إما في قيام الليل وإما في الصلوات كلها عندما تكون هناك نازلة كما جاء ذلك في الأدلة الصحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ زياد، تفضل.
السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك أخ زياد، يحفظك.
الله يبارك فيك شيخنا. بس بدي أستفسر عن قضية صغيرة. أنا انتقل شغلي من دبي إلى أبو ظبي، وأنا مقيم بدبي، تمام؟ يوميا أنا أذهب إلى أبو ظبي، فحاليا أنا عم بقصر الصلاة في أبو ظبي، تمام؟ اللي هي الصلاة الظهر والعصر. فهل هذا الشيء جائز؟ لأنه يوميا أنا موجود هناك، خلص يعني مكان عملي وشغلي هو.
ويوميا تذهب وترجع؟
أي نعم، أي نعم، يوميا
إن شاء الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد أخ زياد، حياك الله. أخ سالم تفضل.
مرحبا يا شيخ،
حياك الله، حياك الله، تفضل أخ سالم.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يعافيك بارك فيك.
عندي سؤال بس يا شيخ، بالنسبة لقراءة الإمام، في إمام صلى بنا وكثير من الأئمة بالطريقة هذه، فيجيب جزء من الآية بحيث أن يكون المعنى مش مفهوم. فهو لما بدأ بالآية، شو بدأ بالآية؟ فإن الجحيم هي المأوى، آية في الركعة الثانية، وبعدين أكمل الآية. هل يجوز بالطريقة هذه أنك أنت تقرأ جزء من الآية، لأن الآية تكون غير مفهومة يعني؟
يعني يبدأ الركعة الأولى فإن الجحيم هي المأوى.
أيوة، بدأ في الركعة الثانية، الركعة الأولى قرب آيات من سورة ثانية، والبالركعة الثانية بدأ بس فإن الجحيم هي المأوى. فما أدري هل هذا يجوز أنا صحيح بالطريقة هذه القراءة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله رد.
حياكم الله.
حياك الله، حياك الله. يفضل الشيخ. سؤال الأخ إبراهيم يقول أنه يقرأ أو يقول ما معنى الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
نعم، هذه الآية تتكلم عن يوم عظيم وهو يوم القيامة. يوم القيامة من شدة هوله وعظمته، فحينئذ يفر الإنسان من أعز الناس وأحبهم وحبهم إلى قلبه وأشفقهم عليه ولديه، لأن الإنسان لا شك في هذه الدنيا له أعزاء على قلبه، الأم والأب والأبناء والزوجة والأخ. فلو طلبوا منه ما له وطلبوا منه ما عزيز عنده لأعطاهم، لكن هنا يكون الفرار لأن لا يستطيع أن يقدم شيئا أو لا يستطيع أن يعطي أي مسؤولية أو من الحسنات شيء أو يقدم شيء، فيقول نفسي نفسي. فحينئذ يكون الفرار من شدة الخوف والأهوال وشدة حاجته لأعماله هو، يعني هو محتاج لعمل أو حسناته، لا يستطيع أن يحرج نفسه أو أن يقدم لأحدا شيئا من أعماله فيتنازل فيفر. وشوفوا التعبير يفر، حتى ما قال مثلا ينزوي أو يختبئ، قال يفر للدلالة على شدة الهروب. وهذا متى؟ فإذا جاءت الصاخة وهي يوم القيامة، تصخ لها أسماع البشر عظمتها، تنزعج لها النفوس، فيفر من أعز الناس. يوم يفر المرء من أخيه، الأخ الذي يفديه بروحه في الدنيا ويعطيه ما يستطيع، فلا أعز من الأخ بعد الوالدين، مع ذلك يفر، لا يستطيع أن يعطيه شيئا من أعماله وحسناته. ومن أعز من الأم والأب وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجه، يفر من زوجه وبنيه الذين يفديهم في حياته بروحه ونفسه وماله، الأبناء الذين لو مرض الواحد منهم يشعر هو بالمرض في جسده، ولو مرض أحد الأبناء لتمنى أن يخرج الداء من ولده ولو يدخل في جسده، وينظر لهم بعين الرحمة والشفقة والعطف. مع ذلك هؤلاء يفر منهم لشدة الهول، والله ذكر هؤلاء يفر منهم. لماذا؟ لأن لا أعز من هؤلاء في الدنيا، لا أعز منهم. ثم ذكر الله العلة، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد يعني همه الذي يحمله يكفيه، يعني يحمل هم النجاة من النار وهم النجاة من دخول جهنم وهم أن يزحزح عن النار، هذا الهم الآن يغنيه عن أعز الناس إلى قلبه، فهو مهموم مغموم في هول وفي يعني وفي حالة هلع وخوف، فلذلك يخاف الهلاك ولا يدري إلى أين المصير، فيفر لا يقدم شيئا لأحد، كما قيل يقول كل واحد يقول نفسي نفسي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ زياد يقول انتقلت من عملي في دبي إلى عمل في أبوظبي، فيقول فضيلة الشيخ أنا أسكن في دبي، أذهب يوميا من دبي إلى أبوظبي وأرجع، هل يجوز للجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر في أبوظبي؟
إذا كنت لم تستقر في أبوظبي حتى الآن، لم تذهب بأهلك وعيالك لتقيم بشكل دائم، فحينئذ لا مانع من القصر والجمع، لا مانع من القصر والجمع، لأن في هذه الحالة يعني أنت لا زلت يعني مسافرا، تذهب لقضاء حاجة ثم تعود، وهو العمل، تذهب تقضي حاجتك من العمل ثم تعود. فإذا ما دام لم تتأهل هناك، لم تذهب بعيالك وزوجتك وتنوي الإقامة الطويلة أو الدائمة، فلك الجمع والقصر إن شاء الله تعالى إلى أن يعني إما تنتقل إلى أبوظبي أو تستقر في دبي، خاصة في الطريق أنت تصلي الظهر لك أن تصليها قصرا، ثم تضم إليها العصر أيضا قصرا بجمع وقصر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سالم يسأل عن يقول عندنا إمام ويقول في بعض الأحيان في الصلاة الجهرية يبدأ يقول في بقراءة آيات من منتصف المعنى، فيقول لا يبدأ من بداية المعنى إنما يأتي بالمنتصف، فقد لا يكون المعنى مفهوما كما ذكر، فإن يبدأ بالآية فإن الجحيم هي المأوى،
كأنه قال بدأ في الركعة الثانية.
في الركعة الثانية،
نعم نعم، هذا مما ينبغي أن ينتبه له الأئمة في القراءة، وهو أن يعلم أين يقف وكيف يبدأ وكيف ينتهي، يراعي المعنى ويراعي الإعراب، يعني يراعي اللغة بحيث تتم الجملة بالمبتدأ والخبر أو الفاعل والفعل، الفعل والفاعل والمفعول، أو بانتهاء القصة. فهذا متى يعرفه القارئ الإمام؟ عندما يتعلم أحكام الوقف والابتداء ويعلم أين يقف الوقف الصحيح ويكمل أو ينتهي تماما من القراءة بالوقف فينقطع عن القراءة تماما، يتعلم أنواع الوقف ويعلم أن الوقف في القرآن أقسام، هو الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح، يتعلم هذا. ثم يتعلم الابتداء، الابتداء أيضا التام والصحيح والابتداء القبيح، يتعلم هذا جيدا لأنه إمام. فتعلم أحكام الوقف والابتداء يغنيه عن مثل هذا الخلل ويحميه عن مثل هذا الخلل، ويعرف وكيف يستطيع أن يقف وقفا صحيحا ويبتدئ ابتداء صحيحا. لابد أن يتعلم علمين، العلم الأول علم اللغة، لأن الوقف التام معناه أنه يقف في مكان لا علاقة له بما بعده، لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. والكافي يقف بما يقف وقفا له علاقة بما بعده، ما من حيث اللغة والمعنى. أما الوقف الحسن فيقف وقفا له علاقة بما بعده من حيث اللغة ومن حيث أيضا المعنى. أما الوقف القبيح فيقف وقفا لا يجوز أن يقف عليه ويمتنع عن الوقوف مثل هذا الوقف، كأن يقرأ قوله تعالى إن الله لا يستحيي ثم يقف، فهذا وقف قبيح، لابد أن يكمل الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فهذا إذا تعلم الإمام متى يقف الوقف الكافي أو التام أو الحسن بمعرفة معاني الآيات أولا ولغة العرب ثانيا لن يقع في مثل هذا الخلل. والإمام ينبغي أن يتعلم هذا ليقرأ قراءة صحيحة، ومن تعلم لغة العرب لم يقف وقفا قبيحا. فإذا علم ذلك حينئذ إذا قرأ قصة أتمها في الركعة الأولى أو على الأقل في الركعة الثانية لا يقطعها تماما في الصلاة، أو قرأ معنا فيتمه، كان يقرأ قصة موسى مع فرعون يتمها، أو أن يقرأ قصة عاد أو يقرأ قصة قوم ثمود أو غير ذلك قوم لوط فيتم القصة ولو في الركعتين، لكن لا ينقطع الانقطاع التام وينهي الصلاة إلا وقد أتم. وإذا ابتدأ يبتدو ابتداء صحيحا بحيث يفهم السامع ما المراد بالآية، لا يبدأ مثلا من نص القصة أو يبدأ بالمفعول به ويترك الفعل والفاعل من قبل ذلك، فإن هذا لا يستحسن. فهذا الأخ إن كان بدأ القصة من أولها في قصة الحياة والآخرة وإلى أن وصل إلى قوله فإن الجحيم هي المأوى، فحينئذ يعني معناه هو بدأ بالمعنى لكن قسمه إلى قسمين في الركعة الأولى والثانية، لكن كان ينبغي أن يكمل في الركعة الأولى وأثر الحياة الدنيا ما هي النتيجة فإن الجحيم هي المأوى، ثم يبدأ في الركعة الثانية بالمعنى الآخر التام من قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا لو بدأه فيه الركعة الثانية كان وقفه الأول صحيحا وقفه تام، ثم في الثاني لما ابتدأ وأما من خاف مقام ربه فقد ابتدأ ابتداء تاما حسنا. هكذا كان ينبغي، هذا يحتاج كما ذكرت إلى فهم معنى القرآن، فهم التفسير، وإلى فهم لغة العرب. هذا الذي فعل الإمام أخطأ فيه، جزأ المعنى تجزئة غير صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.